أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 45 من دروس أصول الفقه الدعوي. اللهم إنا نسألك وأنت الرحمن الرحيم أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربعة. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من همسات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء، ونعوذ بك من مركب السوء، ونعوذ بك من مسكن السوء. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ما زلنا في أصول الفقه الدعوي، وهذه الحلقة 45 منه، وكنا نتكلم عن الدعوة الفردية، وذكرنا عناصر كثيرة في هذه المسألة، ولنا أكثر من حلقة متوقفون مع الكلام على أسلوب المناقشة، أو نسميه أسلوب الحوار. وقد نبهت في اللقاء الماضي إلى قضية خطيرة جدا ومهمة جدا، أحب أن أعيدها وأكررها لتكون حاضرة دائما في أذهان كل المسلمين. أننا وإن قلنا أنه ينبغي أن يتربى المسلمون على الحوار لا على الإقهار، ففي البيت رب ولدك وزوجتك على الحوار، وأيضا في المدعوين نربيهم على الحوار، على الحوار. ولكن ليس معنى أنني أفتح حوارا مع ابني، ليس معناه أن يتجرأ علي، ليس معناه أن تزول الهيبة، ليس معناه أن يجترئ ويعمل رأس براسي. فكذلك في المدعو، في المدعو ينبغي، وإن فتحنا بابا للحوار، إلا أنه ينبغي أن يحترم العلم ويوقر الكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ويعرف لعالمنا إيه؟ حقه. فلابد من هذا. يعني سبحان الله، في المسجد من كم يوم ويدخل لأي ولد قاعد عامل كده مفلسح، قاعد يا ابني كده ليه؟ فيها ايه؟ يعني فتحنا بقى حوار فيها ايه؟ مكلمك وموقف كلمني، او تعدل حتى انت بتكلمني، او تأدب في الالفاظ. هذه جناية الاعلام السيء على الامة. في مدرسة المشاغبين علموا الطلبة انهم يتجرأوا على الاشج، وفي مسرحية العيال كبرت علموا الولاد انهم يتجرأوا على الاباء والامهات، وهكذا علموهم كده وربوهم كده، وبقى شيء عادي. ايضا اساليب التربية الغربية، نبهت الى هذا، الكتب الغربية المترجمة اكثر الكتب مبيعا واكثر الكتب انتشارا، اكثر الكتب مبيعا واكثر الكتب انتشارا، ومش عارف كتاب يهم الاسرة وكتاب الكتب المترجمة دي، كما قلت انهم طريقتهم في الحياة وطريقتهم في التربية تختلف عن طريقتنا، ان احنا هم بيعيز الولد يكلموا منه ليه كأنهم قد بعض. لا، في ديننا ان الولد ولد والاب اب، ان الطالب طالب والشيخ شيخ. للأسف الشديد زي ما قول كده وسائل الإعلام نتيجة أو بعض أيضا بعض الواقع المرير، بعض الواقع المرير من دعاء جرأوا الناس وعلموا الناس الأدب. سبحان الله العظيم، لما تقرأ في سير السلف يقول ابن القاسم صحبت الإمام مالك 20 سنة فتعلمت منه الأدب في 18 سنة ثم أخذت العلم في 2 سنين. 18 سنة تربية الأول وبعدين العلم في 2 سنين. لازم نتربى، لازم نتأدب. ذكرنا في الحوار 10 نقاط كانت آخرها 3 نقط مرتبطة ببعضها. حبب العمل الذي تقترحه إلى صاحبك، أذكر فضائل الأعمال وثوابها العظيم، وذكرنا هنالك بعض الكتب التي تعين على ذلك. 2، لا تصدر أوامر بل قدم اقتراحات مهذبة، وذكرنا أمثلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. ثم كانت الثالثة خاطب الناس على قدر عقولهم، وذكرنا في هذا العنصر أهمية التدرج، إنما يبقاش واحد ملتزم جديد وأقول له إنك لازم تختم القرآن كل 3 أيام، كل يوم 10 أجزاء، ولا كل أسبوع، ولا كل 10 أيام، وإنما التدرج. نبدأ بكل يوم بجزء، كل يوم بعدين جزئين، وبعدين 3، وبعدين 4، وبعدين 5، وبعدين 10. تدرج. قيام الليل 2 ركعة، وبعدين 4، وبعدين 6، وبعدين 8، وبعدين 11، وبعدين 13، وبعدين 15. التدرج. التدرج في طلب العلم. يقول كده اللي أفسد الشباب النهاردة إنه طلع يعرف نيل الأوطار والمحلل ابن حزم وهو مش فاهم حاجة. العلم المنتشر النهاردة من الشباب علم الفتاوى، إن كده لا يجوز وكده يجوز وكده لا يجوز وكده لا يجوز، بس أسئلة وخلاص، لكن ما فيش علم. التدرج في طلب العلم، وإحنا قلنا قبل كده أن كل العلوم الشرعية على 4 مراحل. في الفقه مثلا كان طلب العلم يتعلم الأول قول واحد في المذهب مجرد عن الدليل، 2 القول مقرون بالدليل بسنة تانية، 3 قولين في المذهب والترجيح بينهم، 4 أقوال المذاهب الأخرى والترجيح بينهم. هو ده تعلم الفقه. يبقى كده وفي التفسير وفي الأصول وفي التجويد، يبقى كل حاجة في العلم على 4 مراحل. اللي يدخل 4 على طول بيعمل ايه؟ بيفشل، بيسقط، ما يقدرش يكمل، ما يقدرش يستمر. فخاطب الناس على قدر عقولهم، وانت بتتكلم في الحوار. يعني فر واحد كان بيصلي بالناس فغلط في سورة الفاتحة، فبعد ما خرج من الصلاة الناس قلت تغلط في سورة الفاتحة، لو ايه يعني واحنا غلطنا في البخاري؟ هو مش فاهم. فخطاب الناس على ايه؟ على قدر عقولهم، على قدر عقولهم، كلموا على قد دماغه. انا في مرة في دمياط بقول له واحد حديث، قال لي ايه ده النبي قال كده؟ قلت له اه في البخاري. قال لي البخاري ده كان بيشتغل ايه؟ هو مش انا غلطان ان انا اقول له ايه البخاري ايش عرفه هو البخاري قال لك كان بيشتغل ايه. فالشاهد ايه انه خاطب الناس على قدر عقولهم. لما تيجي تكلمه زوجك ما تقولوش الالباني ولا تقول له الثاني ولا الثالث ولا تقول له ابن عثيمين ولا غيره. يلا مش عايزين نذكر امثله لان انا شايف ان انتم بتضحكوا على الامثله دي وهي تبكي. فالشاهد ايه انه خاطب الناس على قدر عقولهم. عايزين نكلم كل واحد اثناء الحوار بطريقته. لما اكون بحاور طفل بطريقته الطفوليه, لما اكون احاور امراه, احنا قلنا امبارح في موضوع المراه ده, انا عايز اكلم المراه على قد ايه؟ على قد دماغها, هي دماغها كده ناقصات. لما اكون بكلم عامي, لما اكون بكلم عابد للقبور صوفي, اما اكون بكلم متبع ازهري متبع لبعض المذاهب, اما اكون بتكلم سلفي طالب علم متقعر مغرور, اما كنا بكلم داعيه, بكون بكلم كل واحد اكلمه على قد دماغه. خاطب الناس على قدر عقولهم. النقطه الجديده في مساله الحوار النهارده, امتدح اقل اجاده والفت الانتباه الى الاخطاء من طرف خفي. امتدح اقل اجاده. وعلى طول اول ما قلت كده خطر بالي الواد عبد الله ده, ان بيشتغل شغل جديد وجاء الشيخ ما قالوش كلمه حلوه ابدا, كله غلط, انت ما بتفهمش الشغل مش نافع, وانت اتعلمته ايه؟ فاحبط. وانا قلت يا جماعه في فرق بين اما اتعامل مع مدعو بدعوه الى الله, وانا بتعامل مع مربى بربيه في دين الله. انتوا واخدين بالكم؟ لكن الشاهد اللي انا اردت اسوقه عن عبد الله ان المشكله ان احنا تربينا في بيئه وفي مجتمع واوحي الينا بشكل او باخر ان احنا لازم حد يشجعنا, لو ما حد يشجعنا مش هنشتغل. هي دي المصيبه. هو ده الغلط, أن تتعلق قلوبنا بكلمة مدح, أن تتعلق قلوبنا بنظرة امتنان. دي فطرة وطبيعة بشرية, لكن تزكية النفس التخلص منها. وصلت؟ قل لي لا. طب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا عم اسمك جه في التلفزيون. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الطبيعة البشرية تتطلب ذلك, ان احنا يعني احيانا تبعت شخص يؤدي لك خدمة وانت مثلا يعني مستعجل, روح هات لي كذا تعالى بالجري, فراح جاب الحاجة رحت انت خطفها من ايده وماشي. طب قول شكرا. هو انت مش واخد بالك يعني هو كان كل الهدف ايه؟ انك تحصل على الحاجه دي. هو عايز منك بس يحس منك ان في نظره امتنان. يعني طب ليه؟ الشرع امرنا بكده, قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. مطلوب ان احنا نشكر الناس ونشعرهم بخدماتهم, لكن بقول لما يبقى شخص بيربى بيزكى ينبغي ان نربيه على الا يتعلق قلبه بذلك. ما يبقاش دماغه معلقه ان حد يقول له ايه؟ شكرا, احسنت, ممتاز, يا سلام, استاذ رئيس قسم. ما يتعلقش قلبك بديك والا تبقى دي افه فيك. نرجع تاني بقى للحوار بقى مع المدعو, انك لازم تقول له كده. امتدح اقل اجاده. يقول كلمه تقول الله ما شاء الله, ايه ده؟ ده انت عارف تفسير ابن كثير. لك ده انا كمان اعرف رياض الصالحين. مش ممكن, ده انت كده استاذ رئيس قسم. امتدح اقل اجاده, شجعه. شجعه. وده ينفع الخلق ده مع الاطفال. وان كنت اقول واكد ان ما تعودش ابنك دايما على كده, انه دايما ايه يمدح, وانه ما يشتغلش الا بالمدح والتشجيع. بقول دايما ايه, احفظ الصورة وديك 10 جنيه, احفظ الصورة واجيب لك عجلة, احفظ الصورة وافسحك, احفظ الصورة عايز اقول احفظ الصورة لله, احفظ الصورة للجنة, احفظ الصورة للنبي عشان النبي يحبك صلى الله عليه وسلم. عايز حاجة تبقى بلاش, مش عايز اربط قلبه دايما بايه, بالمدح والاجر والمقابل. عايز اعوده ان يعمل بدون مقابل, دون انتظار مقابل. امتدح اقل اجادة. ولكن احنا دعاء يا جماعة, ما احناش منافقين. فاياك ان تمدح بالباطل. المدح دايما بايه, بالحق. لا تبالغ, امران لا يسلمان من الكذب, شدة الاعتذار وكثرة المواعيد. خليهم ثلاثة بقى, ثلاثة أمور لا تسلم من الكذب: شدة الاعتذار وكثرة المواعيد وشدة الثناء والمدح والمجاملة. الثلاثة دول لا يسلموا من الكذب, لازم يكذب. اعذرني, سمعني, اصل كان عندي ظروف, اصل انا حصل كذا, انا والله جرى كذا, لازم يكذب. شدة الاعتذار, اللي بيدي مواعيد كتير لازم هيخلف, اللي بيكثر المدح لازم هينافق ويكذب. امتدح اقل اجادة. اثنين, والفت الانتباه الى الاخطاء من طرف خفي. احنا قلنا في الابليها لا تصدر اوامر بل قدم اقتراحات مهذبة, وذكرنا فيها حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: ما على احدكم لو جعل لجمعته ثوبتين غير ثوب مهنته, هلا قلت كذا, هلا فعلت كذا, لو فعلت كذا. ده كلام النبي مصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فنفس الشيء برضو عايز الفت نظره للغلط بالراحه من بعيد كده. يعني الحديث موضوع او الكلمة مش حديث, هو يقول هو مش ربنا قال في القرآن اسعى يا عبد وانا اسعى معك؟ فانت تقول له ما شاء الله, هي في القرآن دي؟ مش عارف, ما اظنش. يا اللي هي مش في القرآن, انا والله سمعت انها, ولا دي مش من القرآن, ربنا ما قالش كده. بدل ما يقول له ايه, مش ربنا قال في القرآن اسعى يا عبدي وانا اسعى معاك, يقول انت هتألف, كان ده كفر يا ابني. لا كده غلط. بالرفق, باللين. الحديث ضعيف, الحكم ضعيف. سبحان الله العظيم, مش عارف بتيجي كده, قد تكون بعيدة عن الموقف, لكن بيعجبني الإمام أحمد, أسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان ماشي مع أحد الأحناف مرة فبيناقشه, فالإمام أحمد كان جاد في الدين, فبيقول له كذا, يقول أخطأ أبو حنيفة. قال له كده, قال له أخطأ أبو حنيفة, أخطأ أبو حنيفة. فقال له أنت تخطئ أبا حنيفة, والله إن بول أبي حنيفة خير من ملء الأرض مثلك. أنت مين أنت جيت تتكلم أبو حنيفة؟ وسابه مشي ومضى الإمام أحمد إلى البيت. فلما أن بلغ البيت جاءه هذا الصاحب فدق عليه الباب, قال يا أبا عبد الله سامحني فقد أخطأت واجعلني في حل مما قلت. قال والله لم تغادر رجلي مكانها إلا وقد جعلتك في حل. قال أنا مسامحك من ساعتها, رغم أنه شتم وشتمة شديدة, لكن الشاهد إيه, ان احيانا نقول اخطا ابو حنيفه تلاقي الكلام يبقى شديد على نفس من يحب هذا الامام، انت معايا؟ وان كان خطا، وان كان فعلا الكلام مش صحيح. ولذلك الكلام ده احيانا بيتعبنا الان في الدعوه. يعني انا جاتني رساله على التليفون، اظن التليفون بياخد 5 رسائل، هي على 5×5 يعني 25 رساله. امراه كاتبه رساله طويله عريضه ان الامام ابو حنيفه قال ان يجوز الزواج بدون ولي، الاخذ بهذا المذهب، وزي انت تطرح المذهب وانت يعني بتفهم احسن من ابو حنيفه، والناس اللي بترد على ابو حنيفه النهارده والوضع الكلام كده. لكن الرد بمنتهى البساطه ان احنا نقول ايه، هو سيدنا النبي قال ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لا نكاح الا بولي، لا نكاح الا بولي. طيب الرد اللي هيتقال لك، يعني هو الامام ابو حنيفه رحمه الله ما كانش يعرف الحديث ده؟ بيقول اصل الامام ابو حنيفه كان له شروط في الحديث، كان بيقول ان لازم الحديث يبقى متواتر، مش متواتر، وما قصدوش بالمتواتر المتواتر بتاع اهل الاصطلاح اللي هو ايه، ما رواه الجمع الكثير عن الجمع الكثير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، ما كانتش قاعده القواعد واصوله الاصول، وانما كان قصده بالمتواتر اللي كل الناس بتعمل بيه. لان ابو حنيفه كان قريب عهد بالنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ابو حنيفه ولد سنه كم؟ 80 هجريه، فادرك صغار التابعين، ادركهم. فالشاهد ان احنا لما نفهم الناس كده، يا سبحان الله العظيم، انا نفسي في مره جايه اشرح للناس كيف وصل الينا الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم. عايز اقول للناس كده، شوفوا ادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعد قدامه عمر بن الخطاب، وجنبيه مين؟ عبد الله بن عمر. الرسول قال اتكلم، قال الحديث انما الاعمال بالنيات، فسيدنا عمر سمع الحديث، سمع النبي بيقول، ده معنى كلمه حديث كلام، سمع الكلام. فسيدنا عمر لما روح البيت قاله، فابن عبد الله ايه سمعه منه. عبد الله بن عمر لما سمع الحديث خرج، وكان له خدام اسمه نافع. فعبد الله بن عمر قال ان ابويا قال لي ان النبي قال كذا وكذا، فنافع سمع من مين؟ من عبد الله بن عمر. بعد كده جه الامام مالك، كان بيقعد في مسجد المدينه، فسمع نافع، نافع بيقول ايه؟ ان عبد الله بن عمر قال لي ان ابوه قال له ان النبي قال كذا. فراح الامام مالك كاتبه في كتابه الموطأ، مالك ها عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله. مين بقى يجي النهارده يقول لي كل الاحاديث مكذوبه؟ نقول له عم الاحاديث اهو، ده سمع من ده، سمع ده، سمع من ده، سمع من الرسول. وما يدرين ان الكلام ده اتحرف بعد الامام مالك، ما هو كتبه في الموطأ. مين اللي عرفني ان الموطأ، ممكن الموطأ ده متحرف؟ لا، ما احنا معانا مخطوطه اللي كتبها القعنبي عن الامام مالك في زمن الامام مالك. كده بقى الحديث عند الناس ايه؟ يقين، ما حدش يقدر يجي يتلاعب بيهم، لان النهارده اللي بيلعب بيهم انسان مش فاهم، صح ولا لا؟ هو ما يعرفش القصه دي، ما فهمش القصه دي، ان في حاجه اسمها ايه؟ اسناد. يقول لك الاسناد، ولما يجوا يعيبوا علينا يقول لك العنعنه. هو العنعنه تعبنا؟ بالعكس، ده العنعنه ايه؟ شرف لينا، هو الاسناد. ان انا دلوقتي استطيع ان انا اقول مني الى النبي صلى الله عليه وسلم اسناد، سيبك من دي اسنادي انا، لكن من الكتب، من البخاري الى النبي، ومن مسلم للنبي، ومن الترمذي للنبي، اسانيد في غايه الاتقان، جهابذه، علماء جهابذه. العلماء الجهابذه دول كانوا قاعدين ينقحوا، يقولوا مالك عن نافع عن ابن عمر، مين مالك؟ وتولد امتى؟ وشاف نافع ولا ما شافوش؟ ومين اللي قال انه شاف نافع؟ ومالك ده كان بياكل في الشارع؟ لو بياكل في الشارع ما ياخدش منه حديث، تخيل انت؟ هزر مره في الشارع؟ لو هزر مرة ما يخدش منه حديث، كذب مرة، لو كذب مرة ما يخدش، يا تشدد. والعلماء دول عشان ما حدش يقولك برضو كلام المفروض يوصل للناس كده بالطريقة دي، ان العلماء دول ما كانش يقدر الملوك يشتروهم بالفلوس، بالعكس كانوا بيقعدوا ايه ويمدوا رجليهم في وش الخلفاء. لما جه المأمون هو وولاده الاثنين وقعدوا بين ايدين وكيع، وكيع كان عبد اسود افطس، كان فيه 9 عيوب في وشه بس، وبعتوا له تعال عشان تحدثنا، قال له انا بروحش لحد، اللي عايز يسمع يجي، او طب حدد لنا ميعاد، قال يجي يقعدوا في وسط الناس زيهم زي الناس. جم قعدوا في وسط الناس وحدثهم وكيع بخمس احاديث وقال لهم امر. فلما خرج المأمون بص لولاده كده قال تعلموا يا بني العلم فانني لن انسى ذلنا بين يدي هذا العبد. مش محدش يجي يضحك على الناس ويقول لهم ان السنه دي ايه كلها مدسوسه، كلام فارغ كده. وكده يوشك رجل ايه شبعان متكئ على اريكته ياتيه الامر من امره فيقول. حتى عصرنا يعني قريب جدا من 200-300 سنه مثلا، ابن دقيق العيد مش بعيد قوي، سمعوا عنه؟ كان راجل صعيدي من اسيوط، ابن دقيق العيد راجل صعيدي من اسيوط، وكان ساعتها سلطان، مش فاكر اي سلطان، كان اسمه سلطان حسين ولا سلطان مين فيهم، سلطان من الاتراك دول. عمل مشكلة لأن ابن دقيق العيد أفتى فتوى، فغضب وهاج وصار وهدده هعمل وسوي، فقال يعمل. وقعد ابن دقيق العيد في بيته ورفض أنه يروح المسجد يدي درس ولا يخطب جمعة. فبعت له السلطان، راح واحد من الـ من الـ من الأتباع دول ويقول لابن دقيق العيد إيه، قل يعني السلطان غضب عليك غضبا شديدا وإنني أخشى عليك من غضبه، وليس مطلوبا منك إلا أن تذهب إلى السلطان في بيته وتقبل رأسه فيعفو عنك. فضحك ابن دقيق العيد وقال يا مسكين، والله أنا لا أرضى أن يقبل السلطان يدي ولا أن يدخل بيتي، فكيف تدعوني أن أدخل بيته وأقبل رأسه؟ قال انا ما ارضاش ان ابوس ايدي، تقول لي انا ابوس؟ هو دي عزه الملك. كان مين، فؤاد ولا فاروق ولا حد من برضه اللي هو كانوا ملوك مصر، وكان بيحارب وغرقت سفنه، وكان جمع علماء الازهر يقروا صحيح البخاري تبركا عشان ربنا يجيب النص، فراء قال لهم انتوا ما فيكوش بركة، الجيش اتهزم. قام واحد قال له انت اللي ما فيكش بركة ولا فيك فايدة، العيب مش في البخاري، العيب فيك. قصص مشهورة كتير من اهل الحديث والمحدثون بالذات، قاعد ممدد رجليه والسلطان قاعد يفرق فلوس يدي ده ويدي ده ويدي ده، وهو قاعد ممدد رجله وحاطط رجل على رجل، السلطان بيعمل له الصرة كده خد قرشين، فقال له لا، ان من يمد رجله لا يمد يده. هم دول العلماء اللي بيقول لك النهاردة ايه الحديث ضعيف والسنة ضعيفة والحديث مدسوسة، اللي يقول كده ناس مش فاهمة. احنا روحنا فين؟ احبكم في الله ونكمل اللقاء الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.